وإسلامه إن كان اللفيظ مفهوما بانتفاء السبيل للكافر على المسلم. ومن الشروط الاتفاقية إسلام الملتقط إذا حكمنا على اللقيط بأنه مسلم. اللقيط إن كان حرا فهو صبي، لأنه لو كان بالغ لا يجوز التقاطع، فعندما هو صغير نحكم بإسلامه إن التقط من دار الإسلام أو من بلد يحتمل أن يكون هذا من مسلم، ولو باحتمال نادر وضعيف، مثلا في بلد يعيش فيه الكفار ولكن نحن نعلم بأن تاجرا مسلما يعيش فيه أو شخص مسلم يوجد فيه ونحتمل أن يكون هذا الولد من ذاك، هذا كافر في الحكم الإسلامي. فيقول إذا حكمنا بإسلام هذا اللقيط لا يجوز للكافر أن يكون، لأن الالتقاط وإن لم توجد تلك الولاية التي هي للأب على الإبن، ولكن توجد ولاية في التربية، ولاية في الإنفاق، ولاية في التبعية، فهي نوع ما من الولاية. وفي قاعدة نفي سبيل الكفار على المسلمين القاعدة عامة تنفي جميع أنواع السبيل للكافر على المسلم. يريد أن يكون هذا السبيل سبيل غلبة، سبيل انتصار، سبيل تسلط، سبيل ولاية. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نكرة في سياق النافي. سبيل نكرة في سياق النافي تفيد العموم. سبحانه وتعالى ينفي جميع أنحاء السبل التي تكون للكافر على المسلم. فمن جملتها ولاية الحضانة. لو قلنا أن الكافر يجوز له التقاط الولد المسلم، يعني صارت له ولاية ما على هذا الولد. فمن هذه الجهة نحكم بعدم جواز التقاط الكافر لو كان اللقيط. أما لو كان اللقيط كافرا، الظاهر أنه لم يوجد شرط، لم يوجد دليل بأنه لا يجوز، وإن بعضهم احتمل عدم الجواز، ولكن من حيث الفتوى والحكم كلهم اتفقوا على جواز التقاط الكافر الفاسد. فالآن نأتي للمسلم الفاسد. في المسلم الفاسق اختلاف. بعضهم قالوا لا يجوز التقاط المسلم الفاسق للولد المسلم، ولكن الظاهر أنه هذا الشرط أيضا غير مسلم، لأنه نحن نشك بأنه يجوز أم لا يجوز. وقلنا عندما صدق على هذه العملية عرفان عنوان اللقطان، فالآن نشك هل يشترط في صحة هذه العملية شرعا شرط أم لا، فالأصل يقتضي عدم تحقق هذا الشرط. في جميع الموارد إذا علمنا بأن هذه المعاملة العرف يقول لها بايع، ولكن شككنا هل يشترط فيها أن تقرأ بالعربية أم لا، فهنا الأصل عدم الاشتراط، يدخل تحت أحل الله البيع. هنا أيضا لما نلاحظ أن التقاط الفاسق لهذا الولد يصدق عليه أنه لقطة، ولكن هل الشارع اشترط عدالة الملتقط؟ لم يوجد دليل نشوف، فالأصعب وإن كان أحوط أن نحكم فاسق لا يجب، خصوصا في القضايا المالية، يعني يرجع بحثه ذات عدلة سفيد، لأنه أنت مفصلا بحثنا الفاسق بالنهاية يكون سفيد ولا تأمونه من جملة الفساق، لأن الفاسق لا يعرف كيف يتصرف بماله، يتصرفه في غير ما يفيده وينفعه. فإذا أتينا وأعطينا هذا الولد للفاسق ثم كان مع هذا الولد مال، أي سلطنا الفاسق الذي لا يجوز ائتمانه على مال غيره. حتى إذا كان عاصم بذات المعنى لا يؤمن، إلا أنه إذا قلنا بأن المال يعطى للحاكم والولد وحده يعطى للفاسق، إلا أنه بهذا المعنى، ولا يستلزم تقسيم شؤونات الطفل بهذا المعنى، بأنه نقول هذا الولد يكون تحت تسلط فاسق من حيث الإنفاق، وليس للفاسق أي حق في التصرف في مال الولد، وأمواله عند الحاكم أمانة إلى أن يبلغ. هذا وجه من الوجوه في هذه الصورة يمكن. ولكن أنت ذكرت أن احنا مبنى الحضانة مو واضح لدينا، إذا مبناها مجرد دفع المهالك عن الصبي بسيطة، حتى الكافر يتمكن أن يدفع المهالك عن الصبي. إذا قضية مجرد حفظ الحياة، يعني أنت تخاف بأن هذا الصبي يتلف، هذا الصبي يتمرض، فقط الحضانة بأنه تقوم بواجبه من حيث حفظ حياته. إذا من هذه الحيثية هذا الفاسق يتمكن أن يقوم به. أما إذا أدخلنا في الحضانة التربية التي هي من أهم أصول الحضانة، هنا قضية الكافر والفاسق، وأنه لا يتمكن يتولوا حضانة المؤمن وإسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طبعا هنا صحيح هذه الآية ترتبط بقضية الغلبة والانتصار، وفي هذه الآية اختلاف، ولكن اختلف فقهاؤنا من هذه الآية قاعدة عامة، وهي قاعدة نفي السبيل. هذه الآية وإن كانت في خصوص الغلبة والانتصار في الحارب، يعني سبحانه وتعالى لن يجعل الكافرين على المؤمنين أي نحو من الغلبة، أي نحو من أي سبيل للغلبة والانتصار. وإن بعض قالوا بأنه هذا أيضا ليس معنى الغلبة والانتصار، لأن الكفار في بعض الغزوات انتصروا على المسلمين، قالوا بأنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي لم يوجد للكافر أي سبيل وحجة في رد اعتقادات المسلمين، أي حجة مقابل معتقدات المسلمين. وهذا من ضمن الوجوه القوية، يعني ليس له سبيل من حيث الحجة بأن يتمكن أن يتغلب على المسلم في الباحث في الاعتقاد. ولكن نحن قلنا من باب أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم الظاهر من هذه الآية وآيات مشابهة وأخبار، أن أي نوع من أنواع السبيل يكون منفياً بالكافر على المسلم، ولأنه إضافة إلى هذا لا يؤمن أن يفتنه، يحتمل أن يفتنه عن دينه، يرجعه عن دينه، فإن التقطه الكافر لم يقر في يده، يعني يجوز لك أن تذهب وتأخذه، حكم اللقيط المسلم في يد الكافر حكم ما قبل اللقطة. كيف ما قبل أن يلتقطه الكافر كان بإمكانك أن تأخذه فكانت لقطة لك، الآن أيضا لما هي عند الكافر يجوز لك أن تأخذه وهي لقطة لك. فلم يقر في يده، يعني إذا مسلم إجا أخذ من إيد الكافر فهنا الكافر أي حق ليس له. ولو كان اللقيط محكوما بكفره، يعني التقط من دار الكفر الذي لم يحتمل أن يكون فيها مسلم، لم يحتمل أن يكون هذا الولد من مسلم، جاز التقاطه للمسلم وللكافر لقوله تعالى قل لماذا، قل إذا كانت قضية التربية فبالأولى تربية مسلم لهذا الولد وإن كان عن أبوين كافرين، بمراتب أفضل وأحسن من تربية الكافر له. لا، هذا استحسان، هذا استحسان. نحن إذا نريد أن نرجع للوصول سبحانه وتعالى نفى ولاية الكافر على المسلم، أما ولاية الكافر على الكافر أثبته، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إذا هتش أتعلم أخذ أولاد الكفار من الكفار، هذا ميس نزيك من باب من دليلنا في السبيل، تمكننا أن نقول لا يجوز للكافر الالتقاط وإن عرفا صدق على عمليتي على فعلها الالتقاط، ذات من دليلنا في السبيل. أما هنا بعد يجوز وللكافر لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قيل والقائل الشيخ لأننا تشروط البلوغ والحرية والإسلام، هذه الشروط الثالثة. أما الرشد قلنا شرط اختلافي، وأيضا يوجد شرطان آخران اختلافيان، وهي العدالة أولا. يقول وعدالته، قيل وعدالته عطف عن الشروط الأخرى، والقائل الشيخ والعلامة في جميع الكتب. لماذا؟ لافتقار الالتقاط إلى الحضانة، والحضانة نوع ما من الاستئمام، والاستئمام لا يليق بالفاسق. قلنا الحضانة نوع من الاستئمام، ولكن الفرق بين الاستئمام الحقيقي والحضانة أن في الاستئمان الحقيقي يوجد مال يؤمن، أما في الحضانة لم يوجد مال، ولكن يوجد شيء هو أعز من المال. كما أنه أنت لم تؤمن الفاسق، لم تؤمن العاصي الخائن في مثلا قطعة من الذهب، قطعة من الجواهر من حيث المحافظة، فكذلك يجب على الحاكم أن لا يؤمن الفاسق من حيث أن يعطي له هذا الولد. هذا وجه، ولأنه لا يؤمن لأنه وجه أقوى، لأن هذا مجرد، يعني إحنا نقول إذا كانت في الواقع العلة من ال... إحنا سمعنا العلة من الاستقاط شنو؟ وقلنا إذا أتينا بأن علة الاستقاط هي التربية، هذا تكون علة مستنبطة، والعلة مستنبطة قياس. نمادي لماذا تتحقق اللقطة؟ هل عدل التربية أو لا؟ مجرد الحفظ، خصوصا من بعض الأخبار حيث ما يعلنون بامتناع اللقطة وعدم امتناعها، يعني تتمكن أن تحامي عن نفسها أو لم تتمكن. فهذا يشير إلى أن الملاك الظاهر منه هو المحافظة على النفس، والتربية من لوازم الحضانة. يعني لن ينظر الشارع عندما يجيز الالتقاط مباشرة وبالذات إلى التربية. إذا هكذا كان قلنا حتى يمكن أنه بعض البالغين يجب التقاطه، فضلا عن المميز، ولكن نحن في المميز ترددنا، لأن الظاهر من جواز الالتقاط أنه نتمكن لأن نحفظ حياة هذا الولد، وحفظ الحياة لا متوقف على الإسلام ولا على العبادة. أما قضية الإسلام نحن أخرجناه بدليل آخر وهو نفي السبيل، وقضية العدالة يعني ما عندنا أي دليل باتها. ولكن يأتي ويستدل بدليل آخر يقول ولأنه لا يؤمن أن يسترق قضية. طبعا هذا يمكن أن يكون صالح، لأن الفاسق ما عنده أي تقوى، يتمكن أن يجعل هذا عبدا له، وهذا صبي لا يعرف وضائع نسبه، ما حدا من يتمكن أن يثبت بأن هذا الولد هو. ولا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله. يعني أنت الآن إذا شفت مثلا رجل مثلا عند رجل آخر يدعي عليه بأنه هذا عبد لي ويده عليه، أنت إذا ما عندك شاهد ما عندك دليل مثلا تقول بأنه هذا حرم، وإصالة الحرية تكون في موقع حاكمة إذا لم تكن إمارة على الرقية على العبودية، وأي إمارة أعلى من اليد. أنت في موت تقول هذا الكتاب مو كتابك إذا إدموا عليها. أما إذا كان هذا الولد تحت تسلط هذا الرجل وهذا كان فاسق فادعى بأنه عبدا له ولم يكن عندك أي دليل لإثبات حريته بإصالة الحرية، ما تقدر تثبت بأن إصالة الحرية في موت حاكمة إذا لم يكن إمارة على العبودية على الرقية، وهذه إمارة وهي اليد. كان يحتمل لأنه فاسق لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله إذا كان له مال. هذا هم واجه هؤلاء. والأكثر على العدم، أي عدم الاشتراك. لماذا؟ للأصل صالح وعدم الاشتراك. ولأن المسلم محل الأمانة وإن كان فاسقا. يعني نحن إذا لاحظنا المسلم مجرد شرب الخمر لا يرفع الاسترق. نعم السفاهة ترفع، الجنون يرفع، أنت ما تقدر تستأمن مجنون تستأمن سفيه. أما مجرد أنه هذا مثلا لم يلتزم بالواجبات فما تقدر هنا تقول بأنه بعد لا يمكن أن يستأمن. والمسلم محل الأمان، مع أنه ليس استئمانا حقيقيا كما وضحناه بالأمس، لأن الاستئمان الحقيقي فقط في المال والطفل ليس بمال. إلى هنا واضح. بس هنا يأتي بدليل نقضي يقول لا تشترطون في مطلق الالتقاط العدالة، مع أنه باتفاق الجميع التقاط الكافر جائز للكافر. هنا الظاهر من الشيخ والعلامة أنهم جعلوا العدالة من الشروط العامة للالتقاط، مو لالتقاط خصوص المسلم. فهنا يقول ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثله لجوازه بغير خلاف، فإذا جاز للكافر أن يلتقط فبالأولى يجوز للفاسق أن يلتقط، إلا إذا قلنا بأن هؤلاء يريدون لا يجوز للفاسق أن يلتقط مسلما، أما التقاط الفاسق لولد الكافر جائز. فعلى هذا الانتقاط نقض لن يلتقط. الناقض يرد في صورة إذا أراد الشيخ والعلامة التعميم، يعني أنه يشترط حتى في التقاط ولد الكافر العدالة، وإلا إذا قالوا فقط في ولد المسلم يشترط العدالة بعد لا يلتقط بالتقاط الكافر، لأن الكافر يلتقط مثله لا يلتقط ولد المسلم، ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثله لجوازه بغيره. وهذا هو الأقوى من حيث الفتوى، وأما من حيث الاحتياط اعتبار العدالة أحوال. نعم لو كان له مال فقد قيل باشتراط العدالة من لم يقل باشتراطها لو لم يكن له مال. الدليل لأن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع، مثلا وضحنا بالأمس واحد يمكن أن يكون عاصي يمكن أن يكون مذنب ولكن يكون ذات غيرة غيور، واحد ثلاث حط عنده مثلا دينار واحد أن يأكله ولكن غيور، إذا تستأمن مثلا زوجتك أو بنتك مثلا يكون أمين بتمام المعنى، مجرد أنه الآن فاسق لم يصلي لم يصم هذا ما يسبب بأنه بعد أيضا ليس بغيور، لا يجب بفرض أنه عدم الثقة استبدل بأن الإنسان لم يحتفظ الأموال، أما هذا مو معنى أنه إذا استطيت ولدي يجعل الولد رفقا له، فعلى هذا يقول في الأموال إذا اشتغل ما لا بأس، لأن الخيانة في المال أمر أكثر. وطبعا هذا أيضا نهاية الاحتياط وإلا الأصل عدم الاشتغال. ويشكل بإمكان الجامع، واحد يقول هنا بأنه لا مثل ما حق المسألة بالأمس انحلت هنا أيضا تنحل، الولد يأخذه الفاسق أما المال يأخذه الحاكم، وهنا لم يلزم توزيع شؤونات الطفل، دققوا فرق بين أخذ المال من قبل الحاكم وتوزيع شؤونات الطفل، توزيع شؤونات الطفل بهذا المعنى كان في السفيه، لأن السفيه ما كان يتمكن أن ينفق على الطفل لأنه محجور عليه ماله، فبالنهاية المنفق على الطفل كان يكون غير السفيه، فهنا كان يلزم توزيع شؤونات الطفل، يعني الحضانة غير المالية تكون للسفيه، وأما التي ترتبط بالمال يكون لزين. أما في هذه الصورة بعد لم يلزم توزيع شؤونات الطفل، لماذا؟ لأن مال الصبي يأخذه الحاكم أمانة عنده، والصبي يكون عند هذا الفاسق وينفق عليه من ماله، إن شاء الله نقول في باب الإنفاق، أو لا ينفق عليه من مال المسلمين من بيت المال، طبعا لم يوزع شؤونات هذا الطفل لأن الفاسق لم يحجر عليه ماله ممكن أن ينفق. فرق الفاسق والسفيه من هذه الجهة، السفيه كان محجور عليه ماله يعني ما كان يتمكن أن ينفق، أما الفاسق يتمكن أن ينفق. ويشكل بإمكان الجامع بانتزاع الحاكم ماله أي مال الطفل منه فيأخذ المال كالمبذر كالسفيه، والولد يعطيه للفاسق، فهنا بعد لا يلزم لا يحتمل خيانة الفاسق في مال الولد حتى تشترطون العدالة، إنها عدم الاشتراط. وأولى بالجواز التقاط المستور، فإذا احنا إلى هل حتى رددنا في التقاط العادل في التقاط الفاسق في التقاط المستور، بالأولى أنه جائز الذي لا يعرف عدالته أو عدم عدالته، ولكن المسألة مبنائية الذين اشترطوا بلزوم عدالته في هذه المسألة قالوا المستور لا يعلم حسبه، والآصل أن في المسلم أن يكون عادلا يؤثمن، مثل ما الآن واحد ظاهر الصلاح مستور لا تعلمون بأنه مثلا فاسق ولا تعلمون ما عدتم إمارات العدالة إلا عند من اشترط عدم الاشتراط بأنه إذا كان فاسقا لا يجوز، بعضهم أتوا وقال يجب على الحاكم أن يعين عينا وجاسوسا على هذا يطلع عنه، إذا تيقن بأنه تصرفاته حسنة عادل فالولد يبقى عنده وإلا يؤخذ الولد منه، وأما نحن لم نشترط. وأولى بالجواز التقاط المستور، هذا عندما أولى عندما لم يشترط العدالة، والحكم بوجوب نصب الحاكم، دول الذين ذهبوا إلى اشتراط العدالة قالوا بأن الحاكم ينصب مراقبا عليه لا يعلم به، لا يعلم به الجملة صفة، صفة المراقب، الجملة صفة، مراقبا غير معلوم به، يعني جاسوس مستتر، إلى أن تحصل الثقة به، إلى أن يحصل، إلى أن يتمكن هذا المراقب الذي لا يعلم به المستور يتيقن من أن هذا عادل، أو يتيقن بأنه ليس بعادل فينتزع منه، إذا تيقن بأنه عادل يبقى عنده وإلا ينتزع، والحكم مبتدأ بعيد خبر. تقول والحكم بوجود نصب الحاكم جاسوس عليه بعيد، هذا أي دليل؟ فقلنا الأصل فيه عدم الفساد. وأيضا من الشروط التي اشترطها بعضهم قيل يعتبر أيضا حضاره، أي لا يكون مسافرا ولا يكون بدويا، فينتزع من البدوي ومن يريد السفر بالطفل. نحن ما عندنا أي دليل شرعي على هذه الشروط، مجرد الدليل الثابت في هذه الصورة أنه نلاحظ الولد إذا سقطته يجب أن يبقى عندك بصورة حتى لا يضيع نسبه. أنت الآن إذا سقطت ولد في قوم، كل من يعرفك يعلم بأن هذا الولد ليس ولدك لأنه بالأمس لم يكن عندك. أما إذا سافرت من قم إلى مشهد، كل من تعرف عليك في مشهد يتوهم أن هذا ابنك، فهنالك يحتمل ضياعه. فقالوا يشترط في الملتقط أن يكون مقيما حاضرا في بلد الالتقاط، مو إنسان دائم السفر، لأنه يحتمل أن نسب هذا الولد يضيع، أو أبو الولد إذا مثلا الولد كان ضايع مو منبوذ، أو لا إذا كان منبوذ قلنا فرق بين الضايع والمنبوذ، الضايع الذي ضاع عن أبيه ولكن أبوه لم ينبذه يريده يبحث عنه، المنبوذ لا، هذا الأبو يوم أتوا وجعلوه مثلا في الشارع وذهبوا فنبذوا، أو نفس المنبوذ يحتمل في يوم مثلا أبوه يوم مثلا بعض قراب هذا يأتون ويبحثون عنه، مثلا أبوه يموت إرث يصل إليه فيبحثون عنه، فأين يبحثون؟ يبحثون في البلد الذي ضاع فيه أو نبذ فيه، فإذا هذا كان دائم السفر أو كان بدوي يعيش في الصحراء أن يحفظ نسب هذا الطفل أو يصل إلى حقه، فاشترطوا في هذا. ما الشيء تقول هذا الشرط ما نقدر نعتبره بأنه شرط ثابت؟ ليش؟ لأنه أولا قضية حفظ النسب في الحضارة الغالبي مو دائم، فأنتوا الآن إذا التقطتوا ولد في قوم باحتمال قوي يمكن أن يكون أبوه زائر مو مقيم، فإذا سافرتم بالولد احتمال وجداني ومعرفة نسبه أقوى بمراتب من الطائف في قوم، احتمال موجود ومو موجود، يعني مجرد الاحتمال كافي. كما أنه يحتمل إذا سافرتم به يضيع نسبه، يحتمل إذا سافرتم به تتقربون إلى معرفة نسبه، فمجرد هذا لا، الأخ عدم الاشتراك، فقط نتمكن أن نحكم بالأخ والأخ عدم الاشتراك. وقيل يعتبر أيضا حضره فينتزع من البدوي ومن يريد السفر به لأداء التقاطهما إلى التقاطهما له إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محل ضياعه الذي هو مظنة ظهوره، يعني في محل الضياع يظن بظهور النسب، وإلا إذا واحد ملتقط في قوم لا يظهر نسبه في مشهد، وهذا قلت الحكم مبني على الغالب الأغلب، وإلا يمكن أنه أيضا ذلك يظهر. نعم هؤلاء الذين اشترطوا حضاره، حتى بعض قال يجب أن توكل شخصا لأن هذا يعني يجعل الولد عنده ويبقى في المدينة لا هالحد، لأنه يحتاج على 5 سنوات أبو يجوى، ويضعف بعدم لزوم ذلك مطلقا، يقول لم يلزم ضياع نسبه دائما. شو موقفنا في المقابل هذا؟ والحكم التي تذكر في هذا تقف، احنا مرة واحد يجي يقول دليل مثل رواية نحن نسلم بالحكم، أما أحيانا يأتي بوجوه كهذه الوجوه، طبعا أحيانا الوجه يكون دائم، لا يمكن أنه نحن باستعانة العقل وأخذ بعض الأمور من القواعد الكلية مثل قاعدة نفي الظهر، قاعدة نفي الحرارة، هذه موجودة لما يقول لا ظهر ولا ظهر يشمل هذا الموضع أيضا، إذا في الواقع السفر بهذا الولد يسبب ضررا، وأي ضرر أهم من هذا بأن نسبه يضيع. قلت يحتمل أن أباه حتى إذا كان مندوب، إذا كان ضايع بعد جدا واضح، إذا ضايع أهله يبحثون عنه، إذا كان منبوذ يحتمل بأن أباه يموت فيصل إليه مقدارا من الإرث، فالسفر ومثل أخذه إلى مناطق نائية وبعيدة عن موضع الالتقاط يسبب ضياع حقه. ولا ضرر ولا ضرر، إحنا لما نأتي بهذه القواعد بدون هذه استحسانات هذه مصالح مرسلة وما شابهه، لا قلنا نرجعها كل هذه القواعد، بس لازم احنا نعرف مصادق القواعد، ولا احنا من انت بمجرد نفي الحرج نفي القواعد. ولكن هذه الوجوه الاغلبيه مو دائمه، هذه غالبا هكذا، ولكن احتمال القضيه تنعكس، يعني السفر بهذا الولد يسبب معرفه نسبه. طيب احتمال احتمال موجود ولا يعني صحيح مو غالبا، على هذا يقول ويضعف بعدم لزوم ذلك مطلقا بل جاز العاكس. طب ما قد أسف ماذا يسوي في الشك، والشك نرجعه إلى الأصول العملية وإصالة وعدم الإشتراك في الفعل. هناك بعد المسألة يعني تتجزى بعض هذا تكون باعتبار الأشخاص باعتبار الموضوعات باعتبار وإصالة عدم الاشتهاد تدفعه، فالقول بعدمه أوضح. على هذا يقول وحكاية الشهيد اشتراط هذين قولا يدل على تمريضه، يعني وحكايته قولا قيل وقيل قيل يشترط عدالته وقيل يشترط حضره، يدل على عدم قوة هذين القولين، وقد حكم في الدروس بعدم هذين الشرطين ولو لم يوجد غيرهما لم ينتزع طبعا. إذا الآن لم يوجد غير البدو أو غير من لا يريد المسافر، مثلا جماعة في الصحراء، جماعة مثلا ذاهبين إلى سفر إلى حرب إلى غزوة مثلا، فلاحظوا مثلا طفلا في الصحراء ما حد من أدنى يريد أن يصفر، كلهم ناوين السفر عن محلية الالتقاط في هذه الصورة دون الصورة. وكذلك إذا مثلا لم يوجد غير البدوي، هنا أيضا يتمكن أن يأخذه ما بعد لا يشترط ولو لم يوجد غيرهما لم ينتزع قطعان بل يأخذه من أراد. إذا الآن أخذه فاسق مثلا كفر، إذا التقط هذا الولد فاسق ونحن اشترطنا العدالة ولم يوجد غير الفاسق في البلد، هنا لا يجوز لنا أن ننتزعه منه. وكذلك إذا لم يوجد غير الحضري لا يجوز انتزاعه من البدوي، وكذا لو وجد مثلهما. والواجب على الملتقط، فإذا قلنا إذا واحدة كان منحصر لم يوجد ونظر أو لا وجد مثلهما، يعني كل من في البلد هو بدوي، كل من في البلد هو مثلا من يريد السفر، هم يستوي حكمهم، فمن أخذه هو الملتقط. هذا كله تسوى على البحث السابق لأنه ضرورة هناك الواقع، وإلا يعني لأنه إذا قلنا يشترط مثلا الحضار وإذا لم يوجد أي حضاري لا يجوز أخذ هذا الولد، فالولد يحتمل عليه التلف، فنحن قلنا حتى العبد يتمكن أن يلتقط. أو مثلا ولد المسلم إذا لم يوجد مسلم يلتقط، والكافر يجوز له أن يلتقط إلى أن يوجد. والواجب على الملتقط حضانته بالمعروف وهو تعهده، أي القيام بواجبات الطفل، جميع الواجبات التي يحتاجها الطفل يتعهد به الملتقط، والقيام بضرورة تربيته، ومن حوائج الطفل التربية، ومن حقوق الطفل على أبيه ووليه التربية بنفسه، يقوم بواجبات الحضانة أو يوكل شخصا آخر، ولا يجب عليه الإنفاق على الطفل من ماله ابتداء. سيجي إلى هذه قضية الإنفاق. قضية الإنفاق، أنا الآن التقطت، في النهاية يجب علي أن أنفق عليه، ولكن الإنفاق هل من مالي أو لا؟ يقول ابتداء لا يجب، لم يوجد بيت المال من الزكاة، لم يوجد الزكاة ولم أريد أن أنفق عليه تبرعا، في هذه الصورة أأتي وأستعين بالمسلمين وأطلب من المسلمين أن ينفقوا عليه،
يكون حكمه حكم فقير المسكين المسلمون ينفقون عليه، المسلمون لم ينفقوا عليه. ففي هذه الصورة يجوز لي أن أنفق عليه بنية الرجوع، يعني أنه مثلا إذا كان عندي مالا أنفق عليه ناويا إذا بلغ لأنه صار بالغ بعد يستقل، بعد ما عندي أي ولاية عليه فيذهب ويعمل ويعطيني المقدار الذي سيصرف عليه. أو إذا وجد أباء مثلا أبوه مدى يعطيني ذلك المقدار من المال، هذا الوجه النهاية. أو لا، إذا كنت معسر استقرض مثلا آخذ بيت فأصرف عليه حتى أنه بعدين أسترجع منه. يقول بأنه فلا يجب عليه الإنفاق من ماله ابتداء بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يديه إن كان له مال، أو الموقوف على أمثاله إن كان موقوف مثلا أدنى ما مقدارا من المال وقف على اللقطاء، أو الموصى به واحد ما توصى بثلث ماله باللقطاء قال بأن ثلث مالي يصرف في سبيل الله على هؤلاء الذين يلتقطوا. طبعا في هذه الثلاث وجوه كلها يجب أن يكون بإذن الله. مال الطيف، الطيف هو مالك لماله، ولكن ولي الطيف هو الحاكم. إن شاء الله نقول أنت بمجرد التقاطك للطيف نصر ولي الطيف، ولي الطيف بالنهاية الحاكم الذي هو ولي من لا ولي له. فإذا أردت أن تتصرف في مال الولد وتنفق عليه يجب عليك أن تستأذن من الحاكم، والواقف والوصية على محلها واضح. الواقف يجب أن يستأذن من المتولي على الواقف، وكذلك الموصى به يستأذن من الوصي. الموارد المصارف مع إمكانه يعني وجود هذه الأموال، وإلا إذا لم توجد هذه الأموال أنفق بنفسه ولا ضمانة. يعني إذا أنفق بنفسه يجب عليه أن ينفق، فإذا أنفق يكون متبرعا ولم يضمن أي مكان منه. من لماذا؟ من قال لا يستقر؟ من قال لا يستقر؟ أنت على هذا أشبه الصبي، وأنت معسر لم تتمكن أن تقوم بواجبه، خلي واحد آخر يستقر. فالتقاطك كافٍ بأن يوجب عليك هذا الحكم بأنه تنفق عليك إنفاقك على ولدك. بس إذا أتيت وما أنفق، أو كنت معسر لم تتمكن أن تنفق، ففي هذين الصورتين ومع تعذره، يعني أنه لم يوجد بيت المال، لم يوجد عفوا، لم يوجد موقوف عليه، لم يوجد موصى له، لم يكن لهذا الولد مال، وأيضا لم تنفق عليه تبرعان، فإما أنه عندك ولا تنفق، أو أصلا أنت معسر. كل هذا لازم نلاحظه إن شاء الله بعدين يبين. ومع تعذره ينفق عليه من بيت المال برفع الآن إلى الإمام، لأن بيت المال معد للمصالح وهذه أيضا من المصالح، وهو من جملتها قضية الإنفاق على اللقطاء من جملة المصالح. أو الزكاة، طبعا هنا نستطيع بعض البحث أنه في الواقع هل يتعين الإنفاق من بيت المال أم لا. بيت المال موضوع للمصالح، أما أي مصالح؟ تلك المصالح التي لم يوجد لها أي وجه إلا بيت المال، في أمر الجهاد لم يكن له أي واجب تصرف عليه إلا الزكاة والتبرعات، فإذا لم يكفي فيرجع منها إلى بيت المال. أما قضية الإنفاق على هذا الولد عند وجه، وهو أن ينفق عليه من التقطه، خصوصا إذا كان موسى إذا كان عنده مال فالحاكم يجبره على الإنفاق، أو لا يأتون ويأخذون من المسلمين يقولون أيها الناس هذا ولد لا أب له ولا أم منتقب يحتاج إلى مثلا حضانة فينفقون عليه إنفاقه على الفقير. على هذا يقول بأنه لأنه معز للمصالح وهو من جملة المصالح، ولكن الظاهر في هذا البحث هذا ما يختلف شرط، لأنه هل بيت المال هي منحصرة للمصالح التي لا وجه لها إلا بيت المال أو لا؟ حتى إذا بعض المصالح كان يمكن أن يصرف عليها من غير بيت المال يتعين أن يصرف عليها، يجوز أن يصرف عليها من بيت المال. هذا باب اختلاف، يعني بيت المال يكون للمصالح التي لا وجه لأي وجه لم يوجد مصرف عليها، لا يوجد متبرع، لا يوجد مثلا إنسان يأتي ويقوم بهذا الواجب فيتعين، أم لا؟ حتى إذا وجد يجوز أن بيت المال يتبرع في هذا.
أو الزكاة من سهم الفقراء والمساكين أو سهم سبيل الله، لأن سبيل الله كل ما كان قرضة أو مصلحة. طبعا إن اعتبرنا الباسط، لأنه تنقارن بالزكاة، في الزكاة مسألة خلافية بأنه هل يعتبر الباسط أم لا. بعضهم اعتبر الباسط، هل العامة يعتبرون الباسط؟ يقولون بأنه أنت لما تأخذون الزكاة هذا الزكاة يشارك فيه ثمان أصناف. كيف أنت على نزول الخمس بيدك، هذا الخمس يكون مشاع في كل درهم من نصفه للإمام نصفه للأستاذة المطلق ستة، ولكن مثلا قسم قسمين. يعني ما تقدر الخمس كله تعطيه مثلا إلى سيد فقير، ولا تتمكن كله تعطيه للإمام حتى يصرف في مصارف مثلا العامة، بل نصفه للأستاذة ونصفه للإمام. الزكاة هكذا، يعني تعالى إذا كان عندك مثلا 100 غرطل من الحنطة زكاتها بهذا 80 غرطل من الحنطة عندك، يكون كل 10 أرطال لصنف، يعني الفقراء عندهم 10، المساكين 10، ابن السبيل 10، مثلا الغارمين 10، العاملين عليها 10، أو لا الزكاة يجوز أن تعطيه لأحد هذه الأصناف الثمانية، بس تقدر كل تعطيه لابن السبيل، كل تعطيه للفقير، نصف تعطي لابن السبيل، نصف مثلا تصرف في سبيل الله. هذا يقال لنا لا يعتبر البسط، هذا اختلاف. يعني بعضهم اعتبروا البسط، قالوا يجب أن يبسط الزكاة إلى ثمانية أقسام، وكل قسم يصرف فيه لأهله. إذا اعتبرنا البسط على هذا الولد لا يصرف من ابن السبيل، يصرف إما من الفقراء أو المساكين أو المساكين أو في سبيل الله، لأن هذه أيضا مصلحة قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم اعتبر البسط تقدر كل الزكاة تعطي لهذا الولد. هذا المسألة خلافية، والظاهر أن البسط غير واحد. يقول بأنه أو الزكاة من سهم الفقراء والمساكين أو سهم سبيل الله إن اعتبرنا البسط، وإلا يعني إذا لم نعتبر البسط فمن الزكاة مطلقة بدون تعيين سبيل يكون من أيمان. هذا ما نبعد من اعتبر. أما الخمس مثلا معتبر في ثلاثة قسم مثلا درهم مثلا للسيد، لازم يقول بأن هذا من ذلك القسم الذي هو للأستاذ. أما في الزكاة أصلاح لا، كل القسم. إحنا أنا واحد يسأل بأنه الإعطاء من بيت المال يكون أسباب أو الإعطاء من الزكاة، يقول ولا يترتب أحدهما على الآخر، يعني ما يكون في عرض واحد، يعني مو طولي، مو أنه إذا وجد بيت المال بعد لا يصل الدور إلى الزكاة، أو إذا وجد الزكاة لا يصل الدور إلى بيت المال، لا يعطى من بيت المال أو من الزكاة ولا يترتب أحدهما على الآخر، يعني ما يتعين أحدهما بعد عدم الآخر. الترتب كما قلنا في المنطق في الواقع هو ترتب شيء على عدم الآخر في النهاية. يعني نحن لما نقول بأنه يجب الصلاة جلوسا عند عدم إمكان الصلاة قياما، هذا الترتب. عندما نقول يتعين الإنفاق على هذا الولد من بيت المال عند عدم وجود مال موصوف لهؤلاء، عند عدم وجود مال موصى لهؤلاء، هذا لا يكون استطولية ترتب، يعني يترتب هذا على ذات. في الواقع إذا انعدم الرتبة السابقة الرتبة اللاحقة تأتي وتجد محلها. هنا يقول الظاهر أن بين الزكاة وبيت المال لا يوجد ترتب، فإن تعذر ذلك كله لا يوجد بيت المال ولا زكاة ولا أنه واقف ولا وصية، يقول استعان الملتقط بالمسلمين ويجب على المسلمين مساعدته بالنفقة كفاية وجوب كفائي. وجوب كفائي؟ طبعا أنه وجوب كفائي في هذا الموضوع، وإن بعضهم استشكل قال لا مو واجب كفائي. لماذا؟ لأنه من قال لا يستقل الوجوب الكفائي. الآن أنا فقير ولم أتمكن أن أعمل وليس بأي مال، هنا واجب كفائي على جميع المسلمين بأن يتصدقوا علي. أما الآن أنا فقير وأتمكن أن أعمل، واجب كفائي على المسلمين أن يتصدقوا علي. كيف أمن تصور كثيرة موجودة وأحتاج في الدقة. أو لا أنا الآن ملتقط، التقط هذا الصبي زين، وهذا الصبي ما كان عنده مال وأنا عندي مال، ليش واجب كفاية على المسلمين بأن ينفقوا عليه؟ واجب كفاية. أو لا المسلمين ما حد من عندهم مو حاضر أن ينفق علي من دون عوض، كلهم حاضرين يشترطون بأنه نحن ننفق على هذا الصبي بالشرط إذا بلغ يعطينا فلوسنا، ما هم بس واجب كفاية. نصف لكم مثال
انتم الشروط الفقهيه عليها واجب كفايه على الجميع ان يعطوا لا هذا في صوره واجب اذا لم يوجد من يطلبه اذا وجد واحد قال اعطيك 100 دينار يطلبه مقدار من المال وبعدين هذا متمكن يعني بعدين يؤدي هنا بعد يسقط الوجوب عن الجميع من حيث التصدق هاي دخل في الواجبات الكفائية هذه الصورة إذا لا فقير واحد حاضر بأن يعطيه طار هل واجب على الباقي بأن يتصدقوا عليه قبل لا يعطاه الفرق بعد لا قبله يتصدقوا عليه ما يفقر هذه المسألة أيضا حتى أمر يقول يجب عليهم مساعدة بالنفقة كفايتان أحسنتم التقطوا بالضرورة واضح ولا فهنا مو واجب كفاية على المسلمين أن يتبرع تبرع مو واجب واجب عليه أن يعطوه فلوس أنا مو تبرع ليش واجب هاي المسألة بس لازم أن تكونوا واجب كفاية لازم تجيبوا المسلم بالوجوب نقول أحسنتم المسلمين واجب عليهم أن شنو أن يقومون بواجب هذا الطفل بس من يقول واجب عليهم أن يتبرعوا هذا التبرع من يقول واجب عليهم طيب يقومون بواجب الطفل بعدين يأخذون منه فلوسه هذا الطفل لما صار بالغ في مستقل يقول لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقة لقيت كان وغيره إيش هو يقول فإن وجد متبرع من المسلمين طبيعا انتهى البحث وإلا إذا لم يتبرع أي مسلم على هذا الولد ففي هذه الصورة ينتقل الموضوع إلى قضية الإنفاق بنية الرجوع يعني هنا بعد الملتقط يتمكن أن ينفق أو غير الملتقط إنسان آخر يجي يقول أنا أعطي 100 دينار لهذا الصبي بشرط أنه إذا بلغ يرجع لي 100 دينار هنا يقول بأنه وإلا كان الملتقط وغير الملتقط مما لا ينفق تبرعا إلا بنية الرجوع يعني بعض الموجودين مو حاضر أن ينفقون تبرعا ينفقون بنية الرجوع إذا أنا حاضر أعطي 100 دينار ومتبرعا بشرط أنه بعدين أخذ 100 دينار منه يقص سواء في الوجوب هنا يجب على هؤلاء يعني يجب على الملتقط ويجب على هؤلاء الذين لم يتبرعوا ولكن حاضرين بأن يعطوا لهذا الفشل مقدارا من المال بقصد الوجوب أن يرجعوا ويعودوا في هذا المال يقص في هذه الصورة يكونون متساوين في الوجوب فسيعيد هو الملتقط ينفق مش هو الملتقط ينفق احنا فرضنا في صورة تعذر انفاق الملتقط تكلم بانه الملتقط يكون له حالة اما ان يكون مؤثر او مؤثر اذا كان مؤثر معذور بس يتمكن الان يستقرر يستدين ينفق على الصبي بعدين هذا الصبي لما بلغ يعمل يؤدي دين تمكن هذه نية الرجوع اما اذا الان استقرر وانفق تبرعا على الصبي هذا ماله يضيع هذا وزن أولاد مصر ولكن مو حاضر يتبرع وإن واجب عليه أن يتبرع مش مو حاضر إن الشارع حاط له واجب لأنه يجوز له أن يتبرع طبعا بعد الانتقال إلى هذه المراحل يتبرع من دون نية يتبرع بنية فيقول كان الملتقط وغير الملتقط منه من لا ينفق إلا بنية الرجوع وإذا كان ينفق بالتبرع بعد كان يسقط عن الباطل لا ينفق إلا بنية الرجوع سواء في الوجوب يجب عليهم بأن ينفقوا وينوهوا
طلابنا هذه في صورة أن المتبرع موجود قلنا بأنه لم يصل الدور إلى الإنفاق بنية الرجوع أما إذا لم يوجد المتبرع فها هنا يستوي الملتقط وغير الملتقط ممن لم يحضر بالتبرع في أن ينفق على الطفل وجوباً بنية الرجوع فعلى هذا يقول إن تعذرا يعني لم يوجد للطفل مال ولم يكن للملتقط مال بحيث ينفق عليه تبرعاً ولا له مصرف من في وصية أو وقف ولا زكاة ولا بيت المال ففي هذه الصور عندما يأتي ويطلب الاستعانة من المسلمين أيضا لم يتقبل أحد فعند عدم وجود هذه الأسباب فهنا يلتجئ إلى الإنفاق مع نية الرجوع يعني ينسب حتى أن الصديق إذا بلغ أو وجد وليه إذا وجد أبوه يأخذ منه ذلك المقدار الذي أنفق عليه. فإن تعذر أنفق الملتقط ورجع على الطفل على الصديق طبعا بعد يساره بعد أن صار مستوى بعد أن صار بالغا ويعمل ويكون ذا مال أو على أبيه إذا وجد. إذا نوى الرجوع يعني هنا النية معتبرة النية مشروطة. إذا مجرد أن ينفق وإن لم يوجد متبرع من دون أن ينوي ففي هذه الصورة إنفاقه يكون إنفاق تبرعي. النية هنا معتبرة يجب أن ينوي الرجوع حتى يكون إنفاقه إنفاق رجوعي متبرعي. ولو لم ينويه يعني لو لم ينوي الرجوع كان متبرعا لا يجوز الرجوع له لا رجوع له إلى هنا واحد. فتبين أن السلسلة بهذه الصورة. في الحالة الأولى إذا كان للولد مال أو وصية أو وقف فهنا يستأذن من الحاكم فيصرف عليه أو يلتقط هو تبرعا كما ينفق على أولاده يريد أن ينفق على الصغير هذا لا. إذا تعذر يعني لا وصية ولا وقف ولا أن للولد مال ولا الملتقط يريد أن يتبرع على الولد فهنا قلنا نرفع أمره إلى الحاكم من حيث صرف موارد الزكاة أو بيت المال عليه. مثلا إذا ملتقطه كان عليه زكاة يتمكن أن يحسب ما يصرفه على هذا الطفل من الزكاة أو يرفع أمره إلى الحاكم فيعين له مقدار من المال لكنا. فإذا تعذر هذا هنا قلنا ننتقل إلى الاستعانة بالمسلمين. فيجب على المسلمين كفاية بأن يعينوا هذا المضطر أي هذا الصبي فيؤمنون فقط. فإذا هذا أيضا تعذر ففي هذه الصورة يجوز الإنفاق على الصبي مع الرجوع. فإن الملتقط يريد أن ينفق مع الرجوع أو لا شخص آخر يجي ينفق مع الرجوع. أما إذا وجد إنسان متبرع لا يحق لا للملتقط ولا لشخص آخر أن ينفق مع الرجوع. نعم بدون الرجوع يجوز يأخذ كل متبرعين أما مع الرجوع ما يتمكن أحد منهم أن ينفق. على هذا لو لم يستعن الملتقط بالمسلمين فيجلس في بيته وينفق على هذا الولد وإن نوى الرجوع هذا الإنفاق في إنفاق تبرعي لا يجوز له الرجوع. يقول كما لا رجوع للملتقط مو فقط الملتقط حتى من أنفق عليه بنية الرجوع لو وجد المعين المتبرع يعني إذا يوجد المعين المتبرع فلم يستعن به ولكن هذا الملتقط لم يستعن به. لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به الملتقط لم يستعن بهذا المعين يجلس في بيتي ويصرف على الطفل من عنده بنية الرجوع هذا لا يجوز لأنه قلنا لا يجوز الإنفاق بنية الرجوع إلا عند تعذر التبرع ومع وجود المعين المتبرع يجب أن نستعين به كي يتبرع. فإذا لم يتبرع هنالك يحق لي أن أصرف على بنية الرجوع كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به يعني هذا الملتقط لم يستعن لهذا المعين. إلى هنا ولو أنفق غيره بنية الرجوع أتى في المسجد وقال أيها الناس هذا ولد لا ولي له لا أبا له مقطع مضطر محتاج أنفقوا عليه في سبيل الله فلم ينفق عليه أحد ثم قام رجل وقال أنا حاضر بأن أنفق عليه في مقابل أن يعطيني بعد بلوغه بعد أن صار موسرا بعد يساره. قال لأنه إذا وجد هذا الرجل وأراد أن ينفق بنية الرجوع للملتقط يتمكن أن يقول أنت لا تنفق أنا أنفق عليه بنية الرجوع لأنه إذا تعذر التبرع وانتقل موضوع الإنفاق من الإنفاق التبرعي إلى الإنفاق بنية الرجوع، فهنا الملتقط أيضا له هذا الحق. ويتمكن أن يقول إذا قضية الرجوع موجودة أنا أتبرع، أنا أنفق عليه مع الرجوع. يقول ولو أنفق غيره بنية الرجوع، يعني غير الملتقط شخص أتى وقال بأنه خذ هذه النفقة ثم بعد أن يرسل السلام للسبيل فيعطيني، أو أعطي النفقة إلى الملتقط حتى أنه بعد اليسار يعود على السبيل. يقول بأنه فله أي للملتقط أيضا ذلك، يعني الملتقط يمكن أن يقول بأنه لا أنا أنفق عليه بنية الرجوع، مو بمجرد أنه قام رجل وقال أنا أنفق عليه بنية الرجوع بعد الملتقط ما يتمكن أن ينفق عليه بنية الرجوع، لا، إذا قام رجل وقال أنا حاضر بالتبرع الملتقط ما يتمكن أن ينفق عليه بنية الرجوع. أما إذا لم يوجد متبرع بل وجد إنسان ممن لا ينفق إلا بنية الرجوع، من هذا النمط في هذه الصور كما قلنا كان الملتقط وغيره مما لا ينفق إلا بنية الرجوع، سواء في الوجوه متساويين في عدد واحد. أما الملتقط إذا أراد أن ينفق بنية الرجوع مع المتبرع لم يكن في عرض واحد، بل ما دام المتبرع موجود لم يصل النوبة، لم يصل الدور إلى من يريد أن ينفق من يتبرعه، فله أي للملتقط ذلك، أي للملتقط أيضا حقا بأن ينفق على هذا الصبي بنية الرجوع لأنه لم يتحقق تبرع. وصلى الله على محمد وعلى آله.